الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالزمن هو أجل وأشرف ما يحصله العقلاء بإجماع العلماء، ذلك لأن الزمن هو العمر الإنساني، هو الحياة التي تبدأ من لحظة الوضع وتنتهي بساعة الموت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم. وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما يقطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وقد أشار الحسن البصري رحمه الله من قبل إلى هذا المعنى فقال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وكأنه رحمه الله إنما أنت أيام لما قال يا ابن آدم فاختار الأيام على السنين، يشير إلى قصر العمر وطول السفر وبعد الشقة، مما يستدعي أن يكون المرء ألصق بعمره ضنينا باللحظات منه فضلا عن الساعات والأيام. وكلما ازداد إدراك المرء للغاية التي من أجلها خلق، ازداد اغتناما لزمنه، وبالتالي كان أقرب لتلك الغاية وأكثر تحقيقا بها. إن الزمن يساوي عطاء الإنسان وحصاد عمره، يساوي اليد التي ستحمل كتابه يمنى تكون أو يسرى. ومن ثم قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، أشح بعمره لأنه يعلم أن العمر إن ضاع فات ولم يعوض، وأن الدرهم إن ارتحل يوما حل في آخر. أشح بعمره لأنه أدرك أن الليل والنهار يعملان فيه، فليعمل هو فيهما معمرا مستثمرا. قال علي بن محمد الكاتب البستي: إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. والعاقل الموفق من أدرك هذه الحقيقة فاغتنم عمره في علم نافع يحفظه ويحفظ الأمة من نفسها ومن عدوها، ويجعلها أمة يدها هي العليا وليست هي السفلى، في جهاد مبارك قلما ولسانا وسنانا، في أمر بمعروف ونهي عن منكر، في تربية لعقول وأفئدة وأحاسيس تنفع الناس وتمكث في الأرض لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. وظلمه هذا يتحسسه أشد ما يكون عند ساعة احتضاره، عندما يراه قد أودى به إلى الخسران المبين، فأتمنى على الله أن يؤخر حتى يصلح ما أفسد ويتدارك ما فات، وأنى له أن يمهل وقد تحتم الأجل ونزل الموت بساحته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا أحد مواقف ظلم الإنسان لنفسه، وموقف ثان ليس عنه ببعيد، وذلك عندما يرى نفسه في نار جهنم وقد أحاطت به خطيئته، فينادي مع قرانه المصفدين بالأغلال: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتي الجواب مصحوبا بالتقريع المجهز: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لقد كانت أعماركم التي وهبناكم بين أيديكم تكفي لمن أراد أن يتذكر ويتفكر ويعمل صالحا. ولذلك ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. والإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذارا. قال ربنا جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذكر تعالى حال أهل النار وعذابهم فقال: والذين كفروا، أي جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من الآيات وأنكروا لقاء ربهم، لهم نار جهنم يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب، لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا فيستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فشدة العذاب وعظمه مستمر عليهم في جميع الآنات واللحظات كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، أي يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم، ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها، فيقال لهم: ألم نعمركم ما، أي ذهرا وعمرا، يتذكر فيه من تذكر، أي يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل، متعناكم في الدنيا وأدررنا عليكم الأرزاق وقيضنا لكم أسباب الراحة ومددنا لكم في العمر وتابعنا عليكم الآيات وأوصلنا إليكم النذر وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا، فلم ينجع فيكم إنذار ولم تفد فيكم موعظة، وأخرنا عنكم العقوبة حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالات ووصلتم إلى هذه الدار، دار الجزاء على الأعمال، سألتم الرجعة؟ هيهات هيهات، فات وقت الإمكان، وغضب عليكم الرحيم الرحمن واشتد عليكم عذاب النار ونسيكم أهل الجنة فامكثوا في النار خالدين مخلدين وفي العذاب مهانين. ولهذا قال: فذوقوا فما للظالمين من نصير. ينصرهم فيخرجهم من النار أو يخفف عنهم من عذابها. وقد اختلف العلماء في تحديد هذا العمر الذي قصده الله تعالى في الآية، والراجح أنه 60 سنة، كما مال إلى ذلك البخاري رحمه الله، فقد بوب لتفسير الآية فقال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. ثم ساق الآية وساق بعدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أي قطع عذره ورفعه فلا عذر له، وقد أدى له ومد له في العمر حتى بلغ 60. قال ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. فمحونا آية الليل، أي جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة، وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مضيئة لتبتغوا فضلا من ربكم في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، ولتعلموا بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر عدد السنين والحساب، فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بينا الآيات وصرفناها لتمييز الأشياء وليتبين الحق من الباطل، كما قال ربنا جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لقد عرض القرآن المجيد والسنة المطهرة للزمن قيمة وأهمية وأوجه انتفاع وأثرا، وأنه من أعظم نعم الله التي أنعم بها سبحانه. قال ربنا جل وعلا في بيان هذه النعمة العظيمة التي هي من أصول النعم: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال جل شأنه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أن يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه. ولبيان مزيد أهمية الزمن وأثره، نجد أن الله تعالى يقسم بأجزاء من الزمن في مطالع سور عديدة من القرآن المجيد، فيقسم بالفجر والفجر وليال عشر، ويقسم بالليل والنهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تدلى، ويقسم تعالى بالضحى والضحى والليل إذا سدى. وقسمه سبحانه بأجزاء الزمن تلك كان لفتا للأنظار نحوها، لعظيم دلالتها عليه ولجليل ما اشتملت عليه من منافع وآثار. قال ربنا جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم تعالى بالعصر وهو الدهر، أي الزمن الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين وزمن الشقاء للمعرضين لما فيه من العبر والعجائب للناظرين. فأقسم تعالى بالدهر الذي هو الزمن على أن كل إنسان في خسران إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالمسلم إذا أراد أن ينال هذه الصفات الطيبة فعليه بحفظ وقته في طاعة ربه، فإذا نال هذه الصفات الأربع صار من الربانيين في الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الحكمة من القسم بالعصر: فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه، فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم، على تقدير منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام. كذلك انقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها آية من آيات الرب جل وعلا، وبرهان من براهين قدرته وحكمته. فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان، فلا شيء أنفس من العمر الذي هو الزمن. فإقسام الله تعالى به دليل على شرفه، وهذا يدل على أهمية الوقت للإنسان. يقسم تعالى في هذه السورة بالعصر، والعصر هو الزمان، الليل والنهار، والله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، كما أقسم بالطور والذاريات والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والتين والزيتون إلى غير ذلك. وقد عرض القرآن المجيد والسنة النبوية المطهرة للزمن قيمة وأهمية وأوجه انتفاع وأثرا، وأنه من عظيم نعم الله تعالى التي أنعم بها على العباد. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن شرف الزمان أن الإنسان العاقل يحرص على اغتنامه إلى حال النزع والدماء، أي إلى النفس الأخير من الحياة. فقد روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، وهي النقلة الصغيرة تغرس في الأرض، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. إنه إدراك لشرف الزمان وتقدير للعطاء ذاته، وإشعار بأن الإنسان المسلم لا يدع عمارة الأرض والإنتاج للحياة، ولا يكف عن العمل والعطاء ما دامت الحياة قائمة، وأنه لا يجوز أن يعيش بغير عمل لحظة من الدهر، وإن كان إسرافيل يهم لينفخ في الصور وليتهدم بعدها سرادق الحياة كلها. إن غرس الفسيلة في مثل هذا الموقف يمثل القيام بحق الوقت الحاضر، حق اللحظة الواقعة، بغض النظر عن الماضي أو المستقبل. هذا الإشعار تمكن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا قدوة في إدراك شرف الزمان، عمارة للأرض وتحققا في الاستخلاف. فعن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك، أي أحلف عليك، لتغرسنها. قال: فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي.
أين هذا الموقف من عمر رضي الله عنه لإدراكه الغاية التي من أجلها كان خلق الإنسان مما كان من كسرى فارس؟ فيما يذكره المناوي حيث يقول: إن كسرى خرج يوما يتصيد فوجد شيخا كبيرا يغرس شجر الزيتون، فوقف عليه وقال له: يا هذا، أنت شيخ هرم، والزيتون لا يثمر إلا بعد 30 سنة، فلم تغرسه؟ فقال: أيها الملك، زرع لنا من قبلنا فأكلنا، فنحن نزرع لمن بعدنا ليأكلوا. لقد رشحت تلك الأصول السامقة في هذا الحديث الشريف الجامع وأمثاله إلى أجيال المسلمين بعده، فكانوا أهل إعمار لزمنهم حتى الأنفاس الأخيرة من حياتهم. قال القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي، تلميذ أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى 82، مرض أبو يوسف، فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة. قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج. ثم قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار أي في مناسك الحج، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قلت: قل فيها يرضى الله عنك. قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده، فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمة الله عليه. صناعتنا هذه من المهد إلى اللحم، فمن أراد أن يتركها ساعة فليتركها الساعة. طلب العلم والاشتغال به وتعليمه صناعتنا، صناعتنا به من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يتركها ساعة فليتركها الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار هو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له، فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى. ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله، ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطر، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة، فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل، وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود، فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته، فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. أي نعمتان من نعم الله على العبد، والمراد بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ، بل يصرفونهما في غير محلهما، فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا. ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله لكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهما فعلا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فإن أكثر الناس قد أضاعهما. تمضي عليه الأيام الطويلة والليالي وهو صحيح البدن فارغ، وتضيع عليه. وهذا غبن بلا شك، ولا يعرف هذا الغبن إلا إذا مرض. يقول: كيف لم أفعل كذا في أيام صحتي؟ كيف راحت علي الأيام؟ وهذا واقع يقع فيه كثير من الناس، فأكثرهم مغبون في هاتين النعمتين تذهب عليه دون طائل، أي تذهبان عليه دون فائدة. فالموفق العاقل من عرف كيف يستفيد من وقته وزمنه، لأن الصحة يعقبها السقم، والفراغ يعقبه الشغل. ومن الناس من لا يغبن فيهما، وهؤلاء هم أهل العزم الذين يقدرون الأمور ويعرفونها، ويعرفون أن الوقت أسرع مما يتصورون. فكم من إنسان يستبطئ الأجل فإذا به قد حل، وكم من إنسان يستبطئ زوال النعمة وإذا بها قد زالت. فخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذه، والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو أن يبيع بدون ثمن المثل. فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة ولم يسعى لصلاح آخرته فهو كالمغبون في البيع. والمقصود بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ، بل يصرفونهما في غير محالهما، فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا. ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله لكان خيرا لهم. أي خير؟ اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. فاحذر تضييع العمر فيما لا طائل تحته، لأنك تسعى إلى اجتماعك بإخوانك. والاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع العمر. والثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها تزين بعضهم لبعض، والثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، والثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. نعوذ بالله من صحبة البطالين. إنا لنرى خلقا كثيرا يجرون فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجدون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله من غيبة وغير ذلك من المحاذير. فظن بوقتك وحافظ على عمرك، على كل ثانية فيه، لا على كل دقيقة ولا ساعة ولا أسبوع ولا يوم ولا ما فوق ذلك. حافظ على كل ثانية من عمرك، فإنه كلما مرت ثانية من عمرك قربتك من القبر ثانية. والعمر محدود، له بدء ومنتهى، فكلما أخذ منه قدر ولو كان يسيرا فهذا نقصان منه حتى ينفد ذلك العمر. وإذا المرء مواجها للموت وجها لوجه، وإذا هو مسؤول يسأل عن عمره فيما أفناه، نسأل الله حسن الختام واليقظة من رقدة الغفلة، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالزمن هو أجل وأشرف ما يحصله العقلاء بإجماع العلماء، ذلك لأن الزمن هو العمر الإنساني، هو الحياة التي تبدأ من لحظة الوضع وتنتهي بساعة الموت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم. وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما يقطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وقد أشار الحسن البصري رحمه الله من قبل إلى هذا المعنى فقال: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وكأنه رحمه الله إنما أنت أيام لما قال يا ابن آدم فاختار الأيام على السنين، يشير إلى قصر العمر وطول السفر وبعد الشقة، مما يستدعي أن يكون المرء ألصق بعمره ضنينا باللحظات منه فضلا عن الساعات والأيام. وكلما ازداد إدراك المرء للغاية التي من أجلها خلق، ازداد اغتناما لزمنه، وبالتالي كان أقرب لتلك الغاية وأكثر تحقيقا بها. إن الزمن يساوي عطاء الإنسان وحصاد عمره، يساوي اليد التي ستحمل كتابه يمنى تكون أو يسرى. ومن ثم قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، أشح بعمره لأنه يعلم أن العمر إن ضاع فات ولم يعوض، وأن الدرهم إن ارتحل يوما حل في آخر. أشح بعمره لأنه أدرك أن الليل والنهار يعملان فيه، فليعمل هو فيهما معمرا مستثمرا. قال علي بن محمد الكاتب البستي: إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. والعاقل الموفق من أدرك هذه الحقيقة فاغتنم عمره في علم نافع يحفظه ويحفظ الأمة من نفسها ومن عدوها، ويجعلها أمة يدها هي العليا وليست هي السفلى، في جهاد مبارك قلما ولسانا وسنانا، في أمر بمعروف ونهي عن منكر، في تربية لعقول وأفئدة وأحاسيس تنفع الناس وتمكث في الأرض لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. وظلمه هذا يتحسسه أشد ما يكون عند ساعة احتضاره، عندما يراه قد أودى به إلى الخسران المبين، فأتمنى على الله أن يؤخر حتى يصلح ما أفسد ويتدارك ما فات، وأنى له أن يمهل وقد تحتم الأجل ونزل الموت بساحته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. هذا أحد مواقف ظلم الإنسان لنفسه، وموقف ثان ليس عنه ببعيد، وذلك عندما يرى نفسه في نار جهنم وقد أحاطت به خطيئته، فينادي مع قرانه المصفدين بالأغلال: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتي الجواب مصحوبا بالتقريع المجهز: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. لقد كانت أعماركم التي وهبناكم بين أيديكم تكفي لمن أراد أن يتذكر ويتفكر ويعمل صالحا. ولذلك ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. والإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذارا. قال ربنا جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذكر تعالى حال أهل النار وعذابهم فقال: والذين كفروا، أي جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من الآيات وأنكروا لقاء ربهم، لهم نار جهنم يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب، لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا فيستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فشدة العذاب وعظمه مستمر عليهم في جميع الآنات واللحظات، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، أن يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم، ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها، فيقال لهم ألم نعمركم ما أي ذهرا وعمرا يتذكر فيه من تذكر، أي يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل، متعناكم في الدنيا وأدررنا عليكم الأرزاق وقيضنا لكم أسباب الراحة ومددنا لكم في العمر وتابعنا عليكم الآيات وأوصلنا إليكم النذر وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا، فلم ينجع فيكم إنذار ولم تفد فيكم موعظة، وأخرنا عنكم العقوبة حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالات ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال، سألتم الرجعة، هيهات هيهات، فات وقت الإمكان، وغضب عليكم الرحيم الرحمن، واشتد عليكم عذاب النار ونسيكم أهل الجنة، فامكثوا في النار خالدين مخلدين وفي العذاب مهانين. ولهذا قال فذوقوا فما للظالمين من نصير، ينصرهم فيخرجهم من النار أو يخفف عنهم من عذابها. وقد اختلف العلماء في تحديد هذا العمر الذي قصده الله تعالى في الآية، والراجح أنه 60 سنة، كما مال إلى ذلك البخاري رحمه الله، فقد بوب لتفسير الآية فقال باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. ثم ساق الآية وساق بعدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أي قطع عذره ورفعه فلا عذر له، وقد أدى له ومد له في العمر حتى بلغ 60. قال ربنا تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فمحونا آية الليل أي جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة، وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة لتبتغوا فضلا من ربكم في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، ولتعلموا بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر عدد السنين والحساب، فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بينا الآيات وصرفناها لتمييز الأشياء وليتبين الحق من الباطل، كما قال ربنا جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. لقد عرض القرآن المجيد والسنة المطهرة للزمن قيمة وأهمية وأوجه انتفاع وأثرا، وأنه من أعظم نعم الله التي أنعم بها سبحانه. قال ربنا جل وعلا في بيان هذه النعمة العظيمة التي هي من أصول النعم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال جل شأنه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أن يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه. ولبيان مزيد أهمية الزمن وأثره، نجد أن الله تعالى يقسم بأجزاء من الزمن في مطالع سور عديدة من القرآن المجيد، فيقسم بالفجر والفجر وليال عشر، ويقسم بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تدلى، ويقسم تعالى بالضحى والضحى والليل إذا سدى. وقسمه سبحانه بأجزاء الزمن تلك كان لفتا للأنظار نحوها، لعظيم دلالتها عليه، ولجليل ما اشتملت عليه من منافع وآثار. قال ربنا جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم تعالى بالعصر وهو الدهر، أي الزمن الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين لما فيه من العبر والعجائب للناظرين. فأقسم تعالى بالدهر الذي هو الزمن على أن كل إنسان في خسران إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالمسلم إذا أراد أن ينال هذه الصفات الطيبة فعليه بحفظ وقته في طاعة ربه، فإذا نال هذه الصفات الأربع صار من الربانيين في الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان الحكمة من القسم بالعصر: فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه، فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم، على تقدير منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام. كذلك انقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها آية من آيات الرب جل وعلا، وبرهان من براهين قدرته وحكمته. فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان، فلا شيء أنفس من العمر الذي هو الزمن. فإقسام الله تعالى به دليل على شرفه، وهذا يدل على أهمية الوقت للإنسان. يقسم تعالى في هذه السورة بالعصر، والعصر هو الزمان، الليل والنهار، والله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، كما أقسم بالطور والذاريات والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والتين والزيتون إلى غير ذلك. وقد عرض القرآن المجيد والسنة النبوية المطهرة للزمن قيمة وأهمية وأوجه انتفاع وأثرا، وأنه من عظيم نعم الله تعالى التي أنعم بها على العباد. قال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن شرف الزمان أن الإنسان العاقل يحرص على اغتنامه إلى حال النزع والدماء، أي إلى النفس الأخير من الحياة. فقد روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة وهي النقلة الصغيرة تغرس في الأرض، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل، إنه إدراك لشرف الزمان وتقدير للعطاء ذاته وإشعار بأن الإنسان المسلم لا يدع إمارة الأرض والإنتاج للحياة ولا يكف عن العمل والعطاء ما دامت الحياة قائمة، وأنه لا يجوز أن يعيش بغير عمل لحظة من الدهر وإن كان إسرافيل يهم لينفخ في الصور وليتهدم بعدها سرادق الحياة كلها. إن غرس الفسيلة في مثل هذا الموقف يمثل القيام بحق الوقت الحاضر، حق اللحظة الواقعة بغض النظر عن الماضي أو المستقبل. هذا الإشعار تمكن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا قدوة في إدراك شرف الزمان، عمارة للأرض وتحققا في الاستخلاف. فعن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غدا. فقال له عمر: أعزم عليك، أي أحلف عليك، لتغرسنها. قال: فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي. أين هذا الموقف من عمر رضي الله عنه لإدراكه الغاية التي من أجلها كان خلق الإنسان مما كان من كسرى فارس؟ فيما يذكره المناوي حيث يقول: إن كسرى خرج يوما يتصيد فوجد شيخا كبيرا يغرس شجر الزيتون، فوقف عليه وقال له: يا هذا، أنت شيخ هرم، والزيتون لا يثمر إلا بعد 30 سنة، فلم تغرسه؟ فقال: أيها الملك، زرع لنا من قبلنا فأكلنا، فنحن نزرع لمن بعدنا ليأكلوا. لقد رشحت تلك الأصول السامقة في هذا الحديث الشريف الجامع وأمثاله إلى أجيال المسلمين بعده، فكانوا أهل إعمار لزمنهم حتى الأنفاس الأخيرة من حياتهم. قال القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي، تلميذ أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى 82، مرض أبو يوسف، فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة. قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج. ثم قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار، أي في مناسك الحج، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قلت: قل فيها يرضى الله عنك. قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده، فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمة الله عليه. صناعتنا هذه من المهد إلى اللحم، فمن أراد أن يتركها ساعة فليتركها الساعة. طلب العلم والاشتغال به وتعليمه صناعتنا، صناعتنا به من المهد إلى اللحم، فمن أراد أن يتركها ساعة فليتركها الساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار هو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له، فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى. ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله، ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطر، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة، فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته، فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل، وطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود، فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته، فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد سراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. أي نعمتان من نعم الله على العبد، والمراد بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ، بل يصرفونهما في غير محلهما، فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا، ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله لكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهما فعلا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فإن أكثر الناس قد أضاعهما، تمضي عليه الأيام الطويلة والليالي وهو صحيح البدن فارغ، وتضيع عليه، وهذا غبن بلا شك، ولا يعرف هذا الغبن إلا إذا مرض، يقول: كيف لم أفعل كذا في أيام صحتي؟ كيف راحت علي الأيام؟ وهذا واقع يقع فيه كثير من الناس، فأكثرهم مغبون في هاتين النعمتين، تذهب عليه دون طائل، أي تذهبان عليه دون فائدة. فالموفق العاقل من عرف كيف يستفيد من وقته وزمنه، لأن الصحة يعقبها السقم، والفراغ يعقبه الشغل. ومن الناس من لا يغبن فيهما، وهؤلاء هم أهل العزم الذين يقدرون الأمور ويعرفونها، ويعرفون أن الوقت أسرع مما يتصورون. فكم من إنسان يستبطئ الأجل فإذا به قد حل، وكم من إنسان يستبطئ زوال النعمة وإذا بها قد زالت. فخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذه، والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو أن يبيع بدون ثمن المثل. فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة ولم يسعى لصلاح آخرته فهو كالمغبون في البيع، والمقصود بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ، بل يصرفونهما في غير محلهما، فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا، ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله لكان خيرا لهم أي خير. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. فاحذر تضييع العمر فيما لا طائل تحته، لأنك تسعى إلى اجتماعك بإخوانك، والاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع العمر. والثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات: إحداها تزين بعضهم لبعض، والثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، والثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. نعوذ بالله من صحبة البطالين. إنا لنرى خلقا كثيرا يجرون فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجدون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، وما يتخلله من غيبة وغير ذلك من المحاذير. فظن بوقتك، وحافظ على عمرك، على كل ثانية فيه، لا على كل دقيقة ولا ساعة ولا أسبوع ولا يوم ولا ما فوق ذلك. حافظ على كل ثانية من عمرك، فإنه كلما مرت ثانية من عمرك قربتك من القبر ثانية. والعمر محدود، له بدء ومنتهى، فكلما أخذ منه قدر ولو كان يسيرا فهذا نقصان منه حتى ينفد ذلك العمر. وإذا المرء مواجها للموت وجها لوجه، وإذا هو مسؤول يسأل عن عمره فيما أفناه، نسأل الله حسن الختام واليقظة من رقدة الغفلة، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.